بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التملق ومدح الإنسان بما ليس فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الكبائر: باب ما جاء في التملق ومدح الإنسان فيما ليس فيه. فهذا يعتبر من الكبائر، التملق هذا من النفاق، بأن يكون لسانه كأنه من الصالحين وأما في باطنه وقلبه فهو من أعداء الله، وهذا شأن المنافقين والعياذ بالله، الذين هم في الدرك الأسفل من النار لن تجد لهم نصيرا. فالمسلم لا يتملق، وإنما يحفظ لسانه ولا يهين نفسه في التقرب إلى الناس وهو يتباعد من الله عز وجل، أن يتقرب من الله عز وجل، وإذا تقرب إلى الله فإن الله يحببه إلى الناس ويحبب الناس إليه. فهذا هو شأن المؤمن، المؤمن يتقرب إلى الله، والمنافق يتملق. والتملق كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه يظهر ما ليس في قلبه وما ليس في باطنه، فيخدع الناس خادعون الله وهو خادعهم. هذا شأن المنافقين. نعم.
باب ما جاء في التملق ومدح الإنسان بما ليس فيه.
كذلك مدح الإنسان فيما ليس فيه، هذا كذب، لا يجوز أن يمدح الإنسان حتى فيما فيه، لأن هذا يغره ويسيء إليه، من حيث يظن من يفعل ذلك أنه يحب ذلك وأن هذا من باب مودته، وهو في الحقيقة عداوة له. نعم.
باب ما جاء في التملق ومدح الإنسان بما ليس فيه، وقول الله تعالى: واجتنبوا قول الزور.
اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، قرنه مع الرجس من الأوثان قول الزور، والزور هو الكذب، لأنه تزوير تحسين الشيء فيما ليس فيه. فقول الزور هو أن الإنسان يتكلم بكلام لا حقيقة له، زور، والزور هو الباطل. نعم.
وروى الإمام أحمد عن أبي داود عن شعبة عن قيس بن مسلم أنه سمع طارق بن شهاب يحدث عن عبد الله يقول: إن الرجل لا يخرج من بيته ومعه دينه، فيلقى الرجل وله إليه حاجة فيقول له: أنت كيت وكيت، يثني عليه لعله أن يقضي من حاجته شيئا، فيسخط الله عليه فيرجع وما معه من دينه شيء.
نعم. إذا كان يرجو من شخص أنه ينفعه فإنه يظهر له التملق والمدح والثناء عليه في وجهه، يظن أن هذا يقرب هذا الشخص إليه وأنه يعطفه عليه، وهو في الواقع يبعده عنه، لأن الذي فيه إيمان ما يحب هذا الشيء، ولا يحب المدح في نفسه في وجهه، ولا يحب الثناء عليه. وهذا يعتبر من التملق الكاذب. نعم.
فيقول له: أنت كيت وكيت، يثني عليه لعله أن يقضي من حاجته شيئا، فيسخط الله عليه فيرجع وما معه من دينه شيء.
فيرجع من عند هذا الشخص وليس معه من دينه شيء، بمعنى أن هذا ينقص من دينه، وليس معناه أنه يرتد عن دين الإسلام، لا، معناه أن هذا ينقص من دينه، فهذا نقص في الدين، تملق عند الناس في وجوههم ومدحهم في وجوههم لعله أن ينال منهم شيئا من حطام الدنيا. الواجب على المسلم أن يعلق قلبه بالله وأن يسأل الله. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا سألت فاسأل الله. الله أبوابه مفتوحة الليل والنهار، وبيده خزائن السماوات والأرض، فعلق قلبك بالله لا تعلق قلبك بالناس. نعم.
باب ما جاء في النهي عن كون الإنسان مداحا.
نعم، كون الإنسان هذا من التملق أيضا، يكون مداح يعني كثير المدح للناس، يرجو منهم أن ينفعوه، هذا من شأن المنافقين. الإنسان ما يشتغل بمدح الناس يرجو منهم، وإنما يثني على الله عز وجل ويذكر الله ويعلق قلبه بالله، ثم الله جل وعلا يجود عليه ويسر له. أما الناس فإنهم لا ينفعونه بل يكرهونه، إذا صار يمدحهم يكرهونه لأنهم يقع في أنفسهم أن هذا كذاب. نعم.
وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء.
ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، هؤلاء هم المنافقون، يمدحون أنفسهم وأعمالهم، هذا لا يجوز. قال الله جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم. تزكية النفس على قسمين: قسم ممدوح مطلوب، وهو أن يزكيها بالأعمال الصالحة، يزكي نفسه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فتزكية النفس تكون بالأعمال الصالحة والطاعة لله عز وجل، هذه تزكية النفس، وليست تزكية النفس بمدح النفس، يمدح الإنسان نفسه بل يعتبر نفسه مقصرا في حق الله ومقصرا حتى في حق الناس، يعتبر نفسه مقصرا دائما، هذه صفة المؤمن. أما صفة المنافق فهو يرى يكمل نفسه ويمدح نفسه، وهذه هي التزكية المنهي عنها. أما تزكية النفس بالطاعات وفعل الخيرات هذا شيء مطلوب. نعم.
ولمسلم عن المقداد رضي الله تعالى عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان، فجث المقداد على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه التراب، فقال له عثمان رضي الله تعالى عنه: ما شأنك؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب.
نعم، هذا المقداد بن الأسود من أفاضل الصحابة رضي الله عنه، حضر مجلس عثمان بن عفان الخليفة الراشد ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، من السابقين الأولين إلى الإسلام. هذا الرجل يمدح عثمان، جعل يمدح عثمان في مجلسه، فهذا الصحابي أنكر عليه وذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. فحثى في وجهه التراب امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي المسند عن معاوية رضي الله عنه مرفوعا: إياكم المدح فإنه الذبح.
معاوية رضي الله عنه، معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، يقول:
إياكم والمدح فإنه الذبح.
إياكم هذه كلمة تحذير، أي احذروا المدح. نعم.
فإنه الذبح.
فإنه الذبح، أنت ترى أنك تمدحه وأنت تذبحه، لا يجوز مدح الإنسان في نفسه، لا يجوز مدح الإنسان في نفسه، لأن المؤمن يخجل والمنافق يفرح بهذا، إذا رأيت أن تمدحه بما فيه يكون ذلك في غيبته، تذكر أفعاله وتثني عليه هذا في غيبته، أما أن تمدحه في وجهه وبحضوره. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمدح رجلا في حضرته، قال: ويلك، قطعت عنق أخيك. ويلك، كلمة تهديد وعذاب، قطعت عنق أخيك، أي هذا الذي تمدحه. نعم.
باب ما يمحق الكذب من البركة.
الكذب لا خير فيه، ويمحق البركات ويحل النقمات، والله جل وعلا يقول: فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. نعم.
باب ما يمحق الكذب من البركة. عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه مرفوعا: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.
البيعان أي البائع والمشتري، البائع والمشتري، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، هذا يسمى خيار المجلس. فإذا تبايع كل واحد منهم له الخيار أن يمضي البيع أو يفسخ، لأجل أن يفكر، أعطاه الله المهلة ليفكر هل هذا البيع من صالحه أو من غير صالحه، فما دام في المجلس فله الخيار. فإذا تفرق لزم البيع، انتهى خيار المجلس ولزم البيع. فإن صدقا ببيعهما وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فالإنسان يحفظ لسانه، وإذا تبايع مع الناس يستعمل الصدق ولا يكتم العيوب التي في السلعة، يبينها لهم، لا يكتم عيبا يعلمه. أما العيب الذي لا يعلمه فليس مؤاخذا، لكن العيب الذي يعلمه في السلعة يلزمه أن يبينه للمشتري ولا يكتم هذا عليه ويغره ويخدعه. نعم.
باب من تحلم ولم يرى شيئا.
من تحلم يعني ادعى الرؤية في المنام، يقول رأيت كذا وكذا وهو كذاب، لم يرى شيئا، هذا لا يجوز، حرام. يكلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين، يعني حبتي شعير، هل أحد يستطيع أن يعقد حبتي شعير بعضهما ببعض؟ هذا ما يمكن أبدا، مستحيل. فيكلف بذلك يوم القيامة تعذيبا له، يكلف بالمستحيل تعذيبا له. نعم.
باب من تحلم ولم يرى شيئا. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل.
نعم، يعذب يوم القيامة، يكلف بالمستحيل، وهو أن يعقد بين حبتي شعير، ولا يستطيع هذا، لكن هذا من باب التعذيب له على ما كذب في حياته الدنيا. نعم.
باب ذكر مرض القلب.
رأيت بالمنام كذا وكذا وهو كذاب، لا يجوز. نعم.
باب ذكر
الرؤيا حق، ولكن الرؤيا على أقسام، الرؤيا التي هي يفكر الإنسان في يقظته، يفكر في شيء، فإذا نام جاءه هذا الشيء وصار يتحلم فيه، هذه أضغاث أحلام، هذه أضغاث أحلام، حديث نفس، كان يتحدث به في اليقظة فجاءه في النوم، هذا أضغاث أحلام. والرؤيا النوع الثاني الحلم الذي على يد ملك، الرؤيا لها ملك، فما جاء عن طريق الملك فهو حق، فهي رؤيا حق. نعم.
باب ذكر مرض القلب وموته.
نعم.
وقول الله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون،
يعني المنافقين، هذا في أول سورة البقرة. في قلوبهم مرض، يعني مرض الشك والشبهة والنفاق، فزادهم الله مرضا، عقوبة لهم زادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. منافقين كذابون، يدعون الإيمان ويظهرون الإيمان وهم كفرة في قلوبهم، نسأل الله العافية. هذا النفاق الأكبر. أما النفاق الأصغر فهذا قل من يسلم منه، حتى المؤمن يكون في نفسه شيء منه، لكنه لا يضره إذا لم يعمل به ولم يلتفت إليه، لا يضره. نعم.
وقوله لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا.
هذا تهديد ووعيد للمنافقين. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، ينتهون عن النفاق وعن مرض القلوب، لنغرينك أيها النبي، يعني نلقي بغضهم في قلبك ثم لا يجاورونك فيها في المدينة إلا قليلا. ينفرون، تضيق عليهم، ملعونين، هذا أشد اللعنة، الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. ملعونين حال منصوب على الحال، ملعونين أينما ثقفوا أي وجدوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فالمنافق منبوذ بغيض إلى الله وبغيض إلى الناس. الله إذا أحب شخصا قال للملائكة أحبوه، ثم ينزل حبه في الأرض، وإذا أبغض شخصا قال للملائكة أبغضوه فيبغضونه وينزل بغضه في الأرض، نسأل الله العافية. هذا من عند الله عز وجل. فالمسلم يصدق مع الله، يصدق مع الناس، يستعمل الصدق فإنه خير له وأنفع له، ويتجنب الكذب والنفاق والتملق والمدح وما أشبه ذلك. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستعتب صقل قلبه، وإن زادت حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي قال الله تعالى فيه كلا بلغان على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رواه الترمذي وقال حسن صحيح.
نعم. الرجل إذا أحسن نكت في قلبه نكتة بيضاء، كل ما أحسن يزيد هذا البياض في قلبه حتى يصبح ناصعا نيرا. والمنافق كل ما كذب، وكذلك المؤمن، حتى المؤمن إذا كذب نكت في قلبه نكتة سوداء، هذه السيئة تصير نكتة سوداء في قلبه، ثم إذا كذب وكذب وكذب تزيد حتى تغطي قلبه. فذلكم الران الذي ذكره الله بقوله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كسبهم سيئات غطى قلوبهم صارت سوداء والعياذ بالله. نعم.
وقال الأعمش أغانى مجاهد بيده قال كانوا يرون أن القلب في مثل هذا يعني الكف، فإذا أذنب العبد ذنبا ضم منه وقال بإصبعه الخنصر هكذا، فإذا أذنب ضم وقال بإصبعه الأخرى هكذا، فإذا أذنب ضم وقال بإصبع آخر هكذا،
يعني أنه يطمس على القلب شيئا فشيئا مثل الأصابع، تثنيها تثني واحد تثني الثاني ثم حتى تثني الأصابع كلها، هكذا الران على القلب والعياذ بالله. نعم. للسيئات. نعم.
حتى ضم أصابعه كلها قال ثم يطبع عليه بطابع، وكانوا يرون أن
يطبع عليه بطابع يعني ختم، يختم عليه على هذا الران، يختم عليه ثم لا يزول إلا بالتوبة إلى الله والإنابة إلى الله والإكثار من ذكر الله. نعم.
قال ثم يطبع عليه بطابع وكانوا يرون أن ذلك هو الران. رواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عنه بنحوه وعن مجاهد أيضا قال الران أيسر من الطبع.
الران
الران أيسر من الطبع،
هي الران ثم الطبع، ينتهي بالطبع، إذا طبع على قلبه خلاص ما بحيل أبد. نعم.
والطبع أيسر من الإقفال،
بل على أم على قلوب أقفالها، آخر شيء الإقفال، يقفل القلب. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه
يكفي، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.